أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا هو المراد بتوقيفية أسماء الله تعالى على قواعدهم وبيان تفصيل أحكامها ونسبها المختصة بكل منها. مقدمة، أشرنا بالأمس أو في الأبحاث السابقة إلى أن مسألة توقيفية الأسماء تطرح في علمين من العلوم. العلم الأول فيما يتعلق بعلم الكلام، في علم الكلام الأعلام يطرحون هذه القضية، وهي مسألة توقيفية الأسماء. في توقيفية الأسماء في علم الكلام البحث ينصب على الاسم اللفظي، يعني على السميع والبصير والعالم. فأنت أهل من حقك كما تسمي الحق وتقول يا سميع يا بصير، هاي الأسماء الواردة في الجوشن الكبير، هل من حقك أن تقول يا واجب الوجود؟ هل من حقك أن تقول يا علة العلل؟ هل من حقك أن تسميه يا مبدأ؟ يعني تجعل اسمه المبدأ مو تصفه. لابد أن يميز الإخوة بين التوصيف وبين التسمية. شوفوا في الأوساط الخارجية عندنا هذا المعنى، فإن الإنسان قد يصف إنسانا آخر ببعض الصفات، ولكن إذا أراد أن يسميه بتلك الصفات لا يقبل. أما التوصيف فقد يقبل. لا يقبل منك أن تسميه ماذا؟ بخيلا. أما في مقام التقييم تقول شيئا، هذاك حديث آخر. إذن ميزوا جيدا بين التوصيف وبين التسمية. حديثنا أين؟ في التسمية لا في التوصيف. أي نقطة خلوها بذينكم. وإلا القرآن الكريم هواي أوصاف ذكرها لنفسه. القرآن الكريم قال: ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا وصف نفسه بأنه خير الماكرين أو لم يصف؟ خب أنت تستطيع أن ترفع إيدك كما تقول يا الله يا الله يا سميع يا بصير، تقول له يا ماكر يا ماكر، لو ما يحق لك. ها، الله وصف نفسه في القرآن بأنه لا يستحي، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، وهذا وصف نفسه في القرآن بهذا. أنت يحق لك أن تسميه كذا وكذا أو لا يحق لك؟ الله وصف نفسه بأنه نحن نقص عليك أحسن القصص. نقول يا قصاص يا قصاص، يحق لنا أو لا يحق لنا؟ البحث في التسمية وإلا التوصيف ها ما في مشكلة. لذا احنا كان عندنا بحث في الإمامة، ما أدري الإخوة شايفيه ولا، كنا في مسائل الأمور التي أدبنا الحق أنها من أسمائه لم يسمح أن نسمي غيره بها. لذا بعض التوصيفات يمكن أن تذكر لأهل البيت، ولكن لا يحق لنا أن نسميهم بتلك الأوصاف. عالم الغيب والشهادة، هذا اسم من أسماء من؟ ها، اسم من أسماء الله. افترض أن القرآن أثبت لنا أنه إلا من ارتضى من رسول، جيد، يعني وصفه أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب، من ارتضاهم، هذا صريح القرآن الكريم. ولكن من حقنا عندما نتكلم مع ذلك الإنسان أم نقول له يا عالم الغيب والشهادة؟ له هذا مو مسموح. نفس الكلام الذي نقوله في الحق، أن التوصيف يعقل ولكن لا يصح التسمية، كذلك في أولياء الله في وسائط الفيض أيضا هذا المعنى ورد عندنا في موارد، أنه من قبيل إمارة المؤمنين سلام الله عليه لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه يسمى به أحد من أولاده أو لا يسمى. هذا مو معنى أنه لا يوصف بهذا الوصف، لا يوصف بهذا الوصف، التوصيف ما في مشكل، وإنما التسمية هي الممنوعة على أي الأحوال. خب هنا هذا البحث الفقهي هو بحث فقهي، يجوز أو لا يجوز، بحث فقهي، وإنما طرح في علم الكلام بسبب أن الفقهاء لم يطرحوا، لم يعنون المسألة. سؤال، خب هل يدل دليل على توقيفية الأسماء أو لا يوجد عندنا دليل شرعي على حرمة التسمية بأسماء لم يسمي بها نفسه؟ هل يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان عند بحث في هذا الاتجاه المجلد الثامن صفحة 356، هذا بحثه 358، قال: هل أسماء الله توقيفية؟ تبين مما تقدم ألا دليل على توقيفية أسماء الله تعالى من كلامه، لا دليل، بل أكثر من ذلك، بل الأمر بالعكس، يعني يوجد دليل على جواز، والذي استدل به على التوقيف من قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، مجموعة من الأدلة يقول هذه لا تدل على المطلوب، ولكن في آخر المطاف في صفحة 59 هكذا يقول، يقول: وأما ما ورد مستفيضا مما رواه الفريقان أن النبي قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أو ما يقرب من هذا اللفظ، فلا دلالة فيها على التوقيف، هذا بالنظر إلى البحث التفسيري. إذن احنا نميز على مستوى الدليل هكذا نقول، هسه على مستوى البحث الفتوائي شنو نقول؟ نريد نكتب في الرسالة شنو العملية، فتوى ما هي؟ قال: وأما البحث الفقهي فمرجعه إلى فن الفقه، والاحتياط الديني يقتضي الاقتصار في التسمية بما ورد من طريق السمع، وأما مجرد الإجراء والإطلاق من دون تسمية فالأمر فيه سهل. واضح صار هذا المعنى؟ ها؟ طبعا هذا المعنى بنحو مفصل جاء في هذه الرسالة القيمة لإخوة إذا عندهم وقت لمطالعة الرسائل خارج البحث، هاي من الرسائل القيمة في هذا المجال، وهي رسالة الكلمة العليا في توقيفية الأسماء الحسنى للشيخ حسن زادة، وبحمد الله أيضا مترجمة الرسالة، مو أنها فقط فارسية. هناك أيضا يوجد عنده بحث شيخنا الأستاذ، هناك يشير بأنه أساسا أيضا لا يوجد عندنا أي دليل على التوقيفية، يعني التوقيفية في البحث الفقهي، في صفحة 33 من هذه الرسالة هذه عبارته، بالي هذه عبارته: واعلم أن الدليل الوحيد الذي استدل به مشيخة المعارف كالشيخ الأكبر والخواجة نصير الطوسي وغيرهم على توقيفية الأسماء هو رعاية الأدب مع الله، وهو دليل استحساني خطابي، رعاية الأدب مع الله سبحانه وتعالى على إله. هذا على هذا المستوى، الآن ما نريد أدخل أكثر من هذا. أما فيما يتعلق بالتوقيفية التي يبحث عنها في المقام، أي مقام؟ العرفان النظري. هذه التوقيفية أساسا بحث وجودي تكويني، وليست بحثا فقهيا ولا بحثا كلاميا، لا معنى لأنه يجوز أو لا يجوز، هنا من يجوز أو لا يجوز مرتبط بالوجود وعدم الوجود، لأن البحث عن الأسماء هنا ليست هي الأسماء اللفظية، وإنما الأسماء العينية الخارجية، والاسم العيني الخارجي توقيفيته يعني هذا موقعه لا قبل ذلك ولا بعد ذلك. أنت من اسم الخالق ماذا يظهر؟ يظهر الخلق، يظهر منه شيء آخر أو لا يظهر منه شيء آخر، وهذا معنى توقيفية هذا الاسم، يعني له هذا الأثر وليس له أثر آخر. الغفور الرحيم له أثر وليس له أثر آخر، الشديد العقاب له أثر وليس له أثر آخر، فلهذا يرتبط بنظام عالمي التكوين. لذا عبارة شيخنا الأستاذ أيضا في حسن زادة في هذا المجال، بإمكان الإخوة أن يرجعوا إليها مفصلا في نفس المكان، طبعا في صفحة في الاستدلال على توقيفية الأسماء في بيان عدد الأسماء، بعد ذلك يأتي إلى هذا العنوان في معنى توقيفية الأسماء عند الحكماء والعرفاء، يبين بأن معنى التوقيفية يعني نظام الوجود رتب على هذه التعينات الأسمائية والصفاتية. جيد، هذا البحث إلى هنا انتهينا منه، ننتقل إلى بحث آخر. فإن قلت المسائل في كل علمين إنما تطلق على ما يبرهن عليه في ذلك العلم، إشكال وجيه. يقول أنتم قلتم ومسائل هذا العلم، والمسألة في العلم هي التي تترتب أو تتشكل من موضوع ومحمول ومبدأ أو دليل يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع. سأعم من أن تكون تلك المبادئ التصديقية يقينية أو بديء أو مسلمة أو موضوعة من أي كان، المهم من خلال المبدأ التصديقي نثبت المحمول للموضوع. وفي العرفان لا يوجد عندنا موضوع ومحمول حتى نثبت المحمول للموضوع، لماذا؟ لأنه في العرفان لا يوجد إلا الكشف، والكشف لا فيه موضوع ولا محمول ولا إثبات المحمول للموضوع، فلا توجد عندنا مسألة ولا يوجد عندنا برهان. فإن قلت المسألة في كل علم إنما تطلق على ما يبرهن عليه في ذلك العلم، فحيث لا برهان، لماذا لا برهان؟ لأنه قائم على الكشف والعيان. لماذا لا برهان؟ لأنه لا يوجد عندهم برهان. يقول لا، لأن هؤلاء يعتمدون الكشف، فحيث لا برهان إذن كيف تتصور المسألة؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال، في الواقع بأنه لا بد أن نميز بين حالين للعارف، فإن العارف تارة نتكلم معه وهو في حال الكشف والعيان، يعني في حال المشاهدة وحال الحضور، من الواضح في هذه الحال يوجد عنده برهان ومبدأ ومسألة وموضوع ومحمول أو لا يوجد؟ لا يوجد. من قبيلي أنا وأنت الآن دنرى هذا الواقع ونؤمن به بالحس، نقول الآن الشمس طالعة، هذا بالبرهان ده نقول الشمس طالعة، عندنا يعني موضوع ومحمول ومسألة وإثبات محمول لموضوع، له أمر عياني نشاهده وانتهى كل شيء. إذا كان العارف في حال المشاهدة، الحق معكم، فكما لا مسألة لا موضوع أصلا، لأنه في تلك الحال أساسا القضية سالبة بانتفاء الموضوع. أساسا حديثنا نحن في عالم العلم الحصولي، وذاك مرتبط بعلم الحضور وكشف الواقع أما هو عليه. هذا حال. إذا بهذا اللحاظ نعم لا يوجد عندنا مسألة، بل لا يوجد عندنا علم، إنما الكلام كل الكلام أن العارف إذا انتقل من تلك الحالة، من حال المحو أو حال الكشف إلى حال الصحو، انتقل إلى عالم الألفاظ والمفاهيم والعلوم الحصولية من التصور والتصديق، هل توجد عنده مسألة أو لا توجد عنده مسألة؟ نعم توجد. هل يوجد عنده موضوع وعلم أو لا يوجد؟ نعم. عنده مبادئ أو لا توجد؟ نعم، كلها هذه موجودة. يقول قلت البرهان إنما هو تأليف المبادئ اليقينية من البينة أو المسلمة، وبينا فيما سبق ما هي البينة وما هي المبينة، بحيث ينساق إلى الحكم المطلوب الذي يسمى المسمى بالمسألة. وإذ قد عرفت في هذا العلم نحن قلنا فيما سبق في العرفان النظري يوجد عندنا موضوع وعلم ومسألة وإثبات لهذه المحمولات لهذه الموضوعات إما باليقينيات البينة أو المبينة. نعم أنتم خلطتم بين العرفان النظري وبين العرفان العملي. وإذ قد عرفت في هذا العلم ما هو بإزاء الضربين يعني من البينة والمسلمة ما هو بإزاء الضربين المذكورين من المبادئ فما حصل مما يتألف منها يعني من تلك المبادئ مو منهما فما حصل مما يتألف منها أي من تلك المبادئ استحصال المطالب العلمية والمعارف الحقيقية يكون ماذا؟ يكون مسألتان. على أن هسه هنا في آخر هذا البحث يشير إلى نقطة أنا بودي أن الإخوة جيدا يلتفتوا إليها. يقول من أول هذا البحث إلى هنا أنتم وقعتم في مجموعة من الإشكالات. ما هي هذه الإشكالات؟ قال لهذه الإشكالات ها هو هذا منشأها. أنا مولانا بالصباح ساعة بالأربعة أربعة ونصف قاعد فالآن هواي عندي صداع في رأسي إذا يسمحون الإخوة هاي العمامة شوي أنا أشيلها من رأسي حتى أتكلم ماكو مانع لأن هواي يصير عندي صداع وما أريد الدرس أن يتعطل. العمامة هواي كبيرة مولانا بعض الإخوة يجون مولانا بالليل أو يجلسون معنا بالليل مولانا فيعطلون عن الدرس إذا ما نجلس معهم يزعلون. بارحة بالأمس مولانا ثلاث نفرات يجون إلى آخر الليل دقوا الباب ودخلوا شو أقول لهم فاضطريت مولانا من الصباح بالأربعة أنا أقعد أبوا أراجع دروسي من جديد فلهذا بعد ما لحقنا مولانا هاي القاعدة هذه وهي أنه يقول إلى هنا مجموعة من الإشكالات أنتم أشكلتم علينا قلتم يجوز ولا يجوز يقال فإن قلت وهذه كلها لها جذر وهذا الجذر لابد أن نبين لكم ما هو وهو أننا نحن ذكرنا أنه عندنا علم كلي وهو علم العرفان النظري. لماذا بينا قلنا أنه كنا كلي قلنا لأن موضوعه أعم العلوم فهو كلي وباقي العلوم حتى الفلسفة تكون جزئية هذه قبلناها. وأنتم تتشكلون علينا في أحكام العلوم الجزئية تقولون لماذا غير موجودة في العلم الكلي كما الآن أشكلتم علينا. قلتم نحن عندما نأتي إلى العلوم الأخرى نجد أن المسألة تحتاج إلى برهان وأنتم لا يوجد عندكم برهان إذا لا يوجد عندكم مسألة ولا يوجد عندكم علم. من قال لكم أن أحكام الجزء لا بد أن يكون الكلي محكوما بها؟ نعم أحكام الكلي سارية في الجزئي ولكن أحكام الجزئي ليست سارية في الكل. وهذه إشكالاتكم كلها ناشئة من ماذا؟ من سريان أحكام الجزئي أين؟ في الكل. نعم في باقي العلوم إذا أردتم أن تشكلوا مسألة هذه المسألة تقوم على أي أساس؟ على البرهان. ولكنه كل علم حتى لو كان علم العرفان أيضا لابد مسائله تكون مبرهنة. ها؟ لا يلزم ذلك. نعم في الفلسفة لابد أن يكون برهان. مثال آخر نضرب لكم يقول أنتم في بعض العلوم عندكم لابد أن تأتي التجربة في العلوم الطبيعية التي تتوقف على ها التجربة هذا معناه أنه في كل العلوم لابد أن يكون المنهج هو التجربة؟ لا أبدا لا ملازمة. إذن أنتم الذي بينتموه هذه أحكام الجزئي ولا دليل على سريان أحكام الجزئي إلى الكلي. نعم البرهان دل على سريان أحكام الجزئي إلى الأحكام الكلي إلى الجزئي. ولكنه في آخر المطاف يقول باعتبار أننا نحن نريد أن نتكلم مع أصحاب هذه العلوم الجزئية فمضطرين أن نتكلم بمبانيهم وبقواعدهم، لأنه نريد أن نكتب العرفان النظري، والعرفان النظري يعني علم حصولي، فإذا كان علما حصوليا لابد أن يكون منطبق عليه أحكام القوانين أو العلوم الجزئية. على أن هذا كله إنما هو قواعد مصطلحة في العلوم الرسمية الجزئية المقيدة، فلا يلزم انطباقها على العلم الكلي المطلق. بأي بيان قلتم أن كل ما ثبت للمقيد الجزئي لا بد أن يوجد أين؟ في المطلق الكلي. لما بين هذه المباينة يعني المغايرة، مو المباينة، المباينة المشائية، ها؟ لما بين من مباينة خصوصية المطلق لخصوصيات أجزائه. مراد من المباينة يعني المغايرة الغيرية، مو أن أحدهما غير الآخر، وإلا لو كان كذلك بعد لا يمكن أن يكون الجزئي تحت الكلي. لما بي من مباينة خصوصية المطلق لخصوصيات جزئياته وعدم وجوب انطباق أحكام الجزئيات على الكلي المطلق، لا دليل، إذ الواجب ما هو؟ مو انطباق الأحكام الجزئي على الكلي، بل انطباق أحكام الكلي على الجزئي. إذ الواجب إنما هو انطباق أحكام الكلي المطلق على جزئياته دون العكس. لكن مع ذلك نحن نحاول أن نطبق على علمنا أحكام العلوم الجزئية أيضا. لكن لما كان مبنى الكلام في هذه الرسالة إنما هو على طريقة أهل النظر والالتزام أو الاستدلال، لا يكون التزام هذه التطبيقات خارجا عن قانون التوجيه كل الخروج. بعد نماشيهم في هذه القواعد التي أسسوها، وتوجيهاتنا تكون ليست خارج عن هذا العلم وقواعد هذا العلم، في معنى بعض الألفاظ المتداولة بحسب غرضهم. جيد. من الأبحاث الأساسية في العرفان النظري والعد من مفاتيح هذا العلم هو معرفة الإصطلاح. في هذه المقدمة أو هذه الصفحات يحاول أن يذكر لنا جملة من الإصطلاحات التي تعد من المشتركات اللفظية بين العرفان وبين الفلسفة والكلام. يعني يقول أن لفظ الوجود عندهم بأي معنى، ولفظ الوجود عندنا بأي معنى، لفظ الكون عندنا بأي معنى، ولفظ الكون عندهم بأي معنى، لفظ الاسم عندنا بأي معنى، ولفظ الاسم عندهم بأي معنى، لفظ الصفة، لفظ الخارجي، لفظ الذهني، وهكذا مجموعة من الألفاظ والإصطلاحات اللي هي من الأبحاث الأساسية في هذه المعارف. لذا القيصري في أول الفصوص قبل أن يدخل في البحث الأساسي أيضا عقد فصلا لبحث إصطلاحات القوم في هذه المجالات. هذا الشارح أيضا هنا أيضا يحاول أن يشير إلى إصطلاحات القوم في بعض هذه الألفاظ. يقول: اعلم أن بعض الألفاظ المتداولة هاهنا لما فيه من الاشتراك، يعني الاشتراك اللفظي، وإلا المعنى عندهم شيء وعندنا شيء آخر، من الاشتراك بحسب عرفي أهل النظر يعني الفلاسفة، والتحقيق يعني أهل المعرفة العرفاء. يقول: لما فيه من الاشتراك بحسب عرفي أهل النظر والتحقيق يقع للدخيل، يعني للذي يدخل إلى هذه المعارف، الدخيل إلى هذه المعارف الذي يدخل إليها وهو غير مسلح بمعرفة الإصطلاح. كان شخص كاتب فد كتاب فد يوم، قال: هذول الأصوليين عجيب أمرهم، يكتبون الأصل المثبت مو حجة، وإذا مثبت ليش مو حجة؟ يقول: علماء الأصول يقولون أن الأصل المثبت في الاستصحاب جنو مو حجة. خب إذا هو يثبت ليش مو حجة بعد؟ لماذا مو حجة؟ خده يثبت، إذا ما يثبت ما يخالف، خده يثبت هو. شوفوا هذا المعنى اللغوي. وواقعا انت جئت الى المعنى اللغوي للاصل المثبت، ودعوى عدم الحجيه ما الى معنى يعني، ولكنه هذا اصطلاح، ولكل علم اصطلاحه الخاص به. على إله قال: يقع للدخيل اختباط باختلاط الاصطلاحين، يعني اصطلاح أهل النظر واصطلاح أهل التحقيق، وأخذ أحدهما مكان الآخر، فوجب التنبيه أولا للمعنيين حسب الاصطلاحين تحريرا للبحث ومحل النزاع. جيد. من هذه الاصطلاحات لفظ الكون. الكون ما هو عند الحكماء؟ يقول: الكون عند الحكماء ما يرادف الوجود عندهم. لذا عندما يأتون ويعرفوا الوجود يعرفوه ماذا؟ بالكون. هسه لأنه مثلا افترضوا أوضح أجلى ينبهون على معنى الوجود بهذا اللفظ أو بالعكس، لا فرق. الكون عندهم ما يرادف الوجود، ولكنه هل هو عندنا كذلك أو لا يأتي بحثه بعد ذلك. إذا شيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة في حاشيته على هذا التمهيد القواعد في هذا المورد هكذا يقول في صفحة 27 من هذه الطبعة، طبعة تمهيد القواعد، يقول: اعلم أن بعض الألفاظ، يقول: سيأتي التحقيق في معنى الوجود والكون عند هذه الطائفة، أعني العارفين بالله. ما معنى الكون والوجود عندهم؟ مترادفان أو غير مترادفين؟ وخلاصة القول في ذلك ما أفاده القيصري في الفصل الآدمي، هذه الطبعة الحجرية صفحة 62، يقول: الكون في اصطلاح هذه الطائفة عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق. العالم يعني ما سوى الله يسمى عندهم كون، ولكن وجود أو ليس بوجود؟ يقولون: لا، ليس بوجود، لأن الوجود ليس له إلا مصداق واحد وهو الحق سبحانه وتعالى. لذا يعتقدون بوحدة الوجود الشخصية. إذن هم يعتقدون أن عالم الإمكان عدم أو لا يعتقدون عدم؟ ها؟ يقول: كون مو عدم، والكون شيء والعدم شيء آخر. إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. لذا قال: منها لفظ الوجود، فإنه عند أهل النظر أي الحكماء متكلمين، عموم الناس أيضا كذلك، فإنه عند أهل النظر إنما يطلق على الكون في الأعيان. التفت جيدا، مو مراد من الكون في الأعيان هنا في مقابل الكون في الأذهان بحسب الاصطلاح الفلسفي، ها؟ لأنه احنا عندنا كون في الأذهان، كون بنفسه لدى الأذهان. الكون في الأعيان والكون في الأذهان هذا اصطلاح فلسفي. أما هنا عندما نقول يقول الكون في الأعيان، يعني مراده الكون، ومراد من الأعيان أعم من الوجود الخارجي والذهني. لذا عبارته قال: يطلق على الكون في الأعيان، أو الكون مطلقا أعم من أن يكون خارجيا أو ذهنيا. إذن هذه في الأعيان مو في قبال الأذهان، وإنما ما له عينية وخارجية أعم من أن يكون بحسب الاصطلاح خارجي أو أن يكون ذهني. إنما يطلق على الكون في الأعيان أو الكون مطلقا، والكون في عرفهم يعني عند أهل النظر، وإن كان مرادفا للوجود عندهم، إلا أنه يحسن عندهم أن يعرفوا أمثال هذه الطبائع البسيطة بلفظ أجلى منه تعريفا لفظيا تنبيهيا. يقول: الكون مرادف للوجود، ولكن عندما يأتون إلى الكون يعرفوه بأنه ماذا؟ الوجود. وإذا كان الكون أجلى يعرفون الوجود ماذا؟ بالكون. وهكذا. ثم إن الوجود عندهم الآن يذكر بعض الأحكام للوجود القائم عند الحكماء. يقول: ثم إن الوجود عندهم لما كان أمرا زائدا على ماهيات الموجودات. التفت إلى هاي النقطة، الماهية، الوجود زائد على الماهية. أين الوجود زائد على الماهية؟ في الواقع لا بد أن يعلم بأن الوجود عين الماهية خارجا وذهن. أينما تحقق الوجود فهو عين الماهية، وأينما تحققت الماهية فهي عين الوجود. لا فرق بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني، لا فرق بينهما. ليتبادر إلى ذهنكم أن الوجود الخارجي عين الماهية كما بيناه مفصلا بعد في الأسفار الجزء الأول. الماهية عين الوجود خارجا وذهنا، إذن لعد أين أحدهما غير الآخر؟ الجواب أحدهما غير الآخر بحسب التحليل العقلي، والتحليل العقلي غير الوجود الذهني. يعني بعد أن يأتي الوجود، هذا الوجود يحلله العقل، يجد أن الوجود ليس ذاتيا للماهية بل هو خارج الماهية. ما هو الإنسان؟ حيوان ناطق. فيه وجود؟ لا. فيه عدم؟ لا. فإذا الوجود زائد على الماهية، لا خارجا ولا ذهنا بل بحسب التحليل العقلي الفائق. ثم إن الوجود عندهم عند الحكماء لما كان أمرا زائدا على ماهيات الموجودات، زائدا على ماهيات الموجودات بحسب التحليل العقلي الدقيق والفائق، لا بحسب الوجود الخارجي ولا بحسب الوجود الذهني، لأنه في كل من هذين الوجودين الوجود عين الماهية. ولم يكن لشيء من هذه الماهيات تحقق إلا باقتران ذلك الشيء إلى الوجود. أساسا متى يتحقق وجود الشيء؟ إذا اقترنت ماهيته بالوجود. يعني متى يصح حمل الموجودية؟ إذا اقترنت الماهية. ومعنى الاقتران مو يعني عارض ومعروض، مو يعني جسم وبياض، بل أحدهما عين الآخر من قبيل الجنس والفاصل أو ما هو أدق من ذلك أيضا. قال: ولم يكن لشيء منها أي من تلك الماهيات تحقق إلا باقتران ذلك الشيء إلى الوجود، ودخول ذلك الشيء في نوع من أنواع مطلق الحصول. الحصول له درجة، وبعد ذلك سيتضح بأن الحصول والوجود والكون بحسب الترادف له درجات، بعض هذه الدرجات سنشير إليها. يقول: ودخوله في نوع من أنواع مطلق الحصول. هسه هذا الحصول حقيقيا كان أو ماذا؟ أو اعتباريا؟ خلي ذهنك يلا. ما هي أقسام الحصول؟ طبعا للحصول تقسيمات متعددة. هسه الآن لأن الحصول تارة يكون حصول الشيء لقابله، أخرى الحصول الشيء لفاعله، أخرى حصوله لنفسه، هذه فالتقسيم للحصول هذا الآن ما عدنا شغل فيه، لأنه أنا الآن حاصل موجود متحقق حاصل. تارة حصولي لقابلي يعني المادة التي قبلت وجودي، وأخرى حصولي لمن؟ لفاعلي وهو العلة، وثالثة حصولي لنفسي، علم الشيء بنفسي. هذا بحث في محل آخر الآن ما أريد أدخل فيه. أما هذا الحصول الذي يشير إليه هنا، مراده من الحصول هذا، يقول: الحصول والكون إما اعتباري وإما حقيقي. ما هو مرادك من الاعتباري؟ أيضا مراد من الاعتباري هنا مو الاعتبار الذي نقول الماهية أمر اعتباري، لا، وإنما مراده من الاعتباري يعني الحصول الفرضي للشيء، من قبيل ما تتصور أن الإنسان له 5 رؤوس. هذا له وجود أو ليس له وجود؟ لا 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 تحقق له، أساسا متوقف على فرض الفارض واعتبار المعتبر. هذا المثال الذي تقرؤوه في المنطق وغير المنطق، أنياب الأغوال مثلا، بحر من زأبق، جبل من ذهب ونحو ذلك، هذه أمور فرضية، المعروض لها أمر فرضي متوقف على اعتبار المعتبر، ومع عدم اعتباره لها تحقق أو لا تحقق لها؟ لا تحقق لها. هذا النوع الأول من الحصول. في قبال ماذا يوجد؟ النوع الثاني من الحصول. ما هو النوع الثاني؟ وهو الذي يكون له تحقق بغض النظر عن اعتبار المعتبر. طبعا من مصاديق ذاك النوع من الاعتبار أو من الحصول الاعتباري الملكي، مالك مملوك، أنا المالك، هذا من المملوك. ملكية وين؟ أين الملكية؟ ها؟ يعني احنا عندنا شيء في نظام الوجود وراء المالك والمملوك، له اعتبار شرعي، اعتبار قانوني، اعتبار عقلائي، قد يعتبر في مجتمع وقد لا يعتبر في مجتمع آخر. في المجتمعات التي لا تعتقد بأصالة الملكية وأن الإنسان يحق له أن يملك، أساسا توجد ملكية أو لا توجد؟ لا توجد ملكية. الملكية الرئاسة، هاي الناس المساكين موجودين، أنا الرئيس موجود، هاي الرئاسة أين موجودة؟ الرئاسة لا واقع لها، وإنما هي ماذا؟ مفهوم اعتباري لا تحقق له، لا مصداق له حقيقي. في قبالة توجد الأمور الحقيقية اللي لها ما بإزاء أعم من اعتبار المعتبر وعدم اعتبار المعتبر. قال حقيقيا كان أو اعتباريا، يقول تخيلوا ثم إن الوجود عندهم لما كان أمرا زائدا على ماهيات الموجودات ولم يكن تخيلوا. تخيلوا أن نسبة الماهيات إلى الوجود كنسبة الأجسام إلى الحيز. خلي ذينكم إلى هذا المثل لأنه هو مطلب دقيق وقعا. هؤلاء وإن كان لم يشيروا لم يدعوا الحكمة، ولكن واقعا أعلام الحكمة. يقول أنت عندما تأتي إلى الأجسام عندك بعض الأجسام ثقيلة، بعض الأجسام خفيفة. الأجسام الثقيلة اللي تأتي إذا تتركها بمقتضى طبعها تأتي إلى ماذا؟ إلى مركز الأرض. طبعا هذا مو مقتضى طبعها، باعتبار قانون الجاذبية فنسميها مقتضى طبعه. طبعا هاي إحدى النظريات، ها يكون في علمكم مسألة الجاذبية موجودة في كلمات الشيخ الرئيس، وواحدة من الاحتمالات يذكرها، ولا مثابتة هذه القضية بنحو قطعي على أي لحظة. المهم إحدى الاحتمالات هذه وهو أنه تأتي إلى الأرض. أما الهواء عندما تترك أين يذهب؟ يذهب إلى الأعلى. إذن أنت إذا وضعت يدك على جسم وهو الهواء، لأن الهواء أيضا جسم من الأجسام اللطيفة، أو وضعت يدك على حجر وهو جسم، هذا له نحو من الحصول الخاص به أو ليس له؟ له نحو من الحصول الخاص به. إذا أردت أن تخرجه من هذا الحصول تحتاج إلى قصر، يعني على خلاف مقتضى طبيعتي. سؤال، أن الماهيات أيضا كل ماهية تقتضي أي حصول؟ لو كل ماهية تقتضي حصولا ووجودا خاصا بها. يقول بطبيعة الحال ماهية النار ما تقتضي أي نحو من الوجود، وإنما تقتضي هذا النحو من الوجود. فلذا إذا أردت أن تخرجها عن هذا النحو لا تحتاج إلى معجزة، إلى قاسرة، إلى كرامة، إلى تصرف، وإلا مقتضى طبعي هذه الماهية هذا النحو من الوجود، وهذا الوجود هذا النحو، وهذا الوجود هذا النحو. مثلا الماهية من قبيل الحجر، من قبيل الإنسان، مقتضى وجوده أن يكون له هذا الوجود الذي له، أنه يكون ناطقا، أن يكون كذا، يكون كذا، الحجر أن يكون كذا، يكون كذا، يكون كذا، إلى آخره. التفت إلى العبارة، قال تخيلوا أن نسبة الماهيات إلى الوجود كأي نسبة؟ كنسبة الأجسام إلى الحيز. كيف أن كل جسم يقتضي مكانا معينا وحيزا معينا، لا أن كل جسم يقتضي أي مكان، مو هكذا. فإن المربع يقتضي نحوا من الحيز، والمثلث يقتضي ماذا؟ هاي الأحجام المختلفة فيما بينها، هذه أشكال اللي أنا أشرت إليها. الأحجام كل الأحجام تقتضي حيزا معينا، لو كل حجم يقتضي حيزا يناسبه. الماهيات أيضا كذلك نسبتها إلى الوجودات، لا أن أي ماهية تستلزم أي وجود، لا أن كل ماهية تستلزم وجودا يناسب تلك الماهية. يقول فكما أن لكل جسم اختصاصا طبيعيا بمكان خاص لا يتعدى من نوع ذلك المكان، قد يتعدى من شخص ذلك المكان، كما أنت جنابك تقوم من هنا وتجلس ماذا هناك، ولكن الصعود إلى أعلى هذا مقتضى نوعي خلاف الطابعة. فلهذا إذا أردت أن أصعد يحتاج إلى خلاف الطابع ويحتاج إلى قاصرة. قال بمكان خاص لا يتعدى من نوع ذلك المكان أصلا، فكذلك الماهيات بالنسبة إلى الوجود، فإن كل ماهية تستدعي أي وجود، لو كل ماهية تستدعي الوجود الخاص بتلك الماهية، الوجود الخاص. الآن يأتي إلى هذه الماهيات، يقول بعضها فرضية فتستدعي الوجود الخاص بها، بعضها حقيقية فتستدعي الوجود الخاص بها، وهكذا، والحمد لله.